أهلا بكم إلى نشرة الأنباء نقدمها لكم من إذاعة الشرق، معكم مازن حمود. أعلنت الولايات المتحدة يوم الجمعة أنها تلقت من خلال الاتحاد الأوروبي الرد الإيراني على ملاحظاتها بشأن مسودة الاتفاق النووي ووصفته بأنه غير بناء. وقال متحدث نائب وزير الخارجية الأمريكي في تصريح: نقوم بدراسة الرد الإيراني وسنرد عليه من خلال الاتحاد الأوروبي، لكن لسوء الحظ هو غير بناء. ومساء الخميس أعلن متحدث وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن طهران أرسلت وجهات نظرها على الرد الأمريكي بشأن مسودة الاتفاق المقترحة من الاتحاد الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي. وقال كنعاني في بيان إنه بعد تلقي الرد الأمريكي قام فريق خبراء إيرانيون بدراسته بعناية، وتم تجميع ردود إيران بعد التقييم على مستويات مختلفة وتسليمها إلى منسق المفاوضات. واعتبر هذا المسؤول الإيراني أن النص المرسل له نهج بناء يهدف لاختتام المفاوضات. وفي 24 من الشهر المنصرم أعلنت الخارجية الإيرانية تسلم الرد الأمريكي على مقترحاتها لحل القضايا العالقة في المفاوضات النووية. من جهته أعرب مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن أمله بإحياء الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني في الأيام المقبلة. دعا مجلس الأمن الدولي الجمعة الأطراف العراقية إلى ضبط النفس وبدء الحوار. وقال المجلس في بيان إن أعضاء مجلس الأمن أدانوا أعمال العنف التي اجتاحت العراق يومي 29 و30 من آب أوت الماضي، وأعربوا عن قلقهم العميق إذا أنباء عن سقوط ضحايا وجرحى، وأحيطوا علما بجهود الحكومة العراقية لاستعادة النظام. ودعا المجلس الأطراف إلى الهدوء وضبط النفس، ورحب بدعوات الأطراف للانتهاء عن المزيد من العنف. وأضاف البيان بيان مجلس الأمن الدولي أن أعضاء المجلس دعوا جميع الأطراف إلى حل خلافاتهم السياسية سلميا واحترام سيادة القانون والحق في التجمع السلمي وتجنب العنف. أطفأت السلطات الألمانية أضواء المباني العامة والتماثيل والنصب التذكارية واللوحات مساء الخميس في إطار تدابير توفير الطاقة بعدما دخلت أوروبا بأزمة حادة من الغاز نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية. وتتخذ الحكومة الألمانية سلسلة من الإجراءات لتوفير الطاقة وتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي المستورد من روسيا. ومن المقرر أن يستمر الإغلاق في الفترة بين الساعة 10 مساء والسادسة صباحا، وتقتصر الإضاءة على أعمدة الإنارة في الشوارع. ويحظر قرار الحكومة الألمانية تدفئة المباني العامة فوق 19 درجة مئوية باستثناء المستشفيات. وتستعد أوروبا إلى فصل شتاء قاسي من ناحية تأمين الطاقة. خصص لقاء جمع رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودين رمضان الخميس بقصر الحكومة بالقصبة بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، وذلك للحديث حول تقدم المفاوضات القائمة بين الحكومة ووفد اتحاد الشغل. الأمين العام للاتحاد قدم بالمناسبة لرئيسة الوزراء التونسية تقريرا حول برنامج الإصلاحات الاقتصادية للخروج من الأزمة، والذي أعده عدد من خبراء الاتحاد وفق ما جاء في بيان صادر عن رئاسة الوزراء. الناطق الرسمي باسم اتحاد الشغل سامي الطاهري قال إن الاتحاد لم يتوصل خلال الجلسة التفاوضية مع الحكومة سوى إلى إعادة صياغة المنشور عدد 20 بشكل توافقي، مؤكدا وجود تباين في الرؤى بين الاتحاد والحكومة بشأن عديد النقاط الخلافية. وكان من المنتظر أن يجتمع وفد من اتحاد الشغل مع وفد حكومي يوم الجمعة لمواصلة التفاوض حول مجموعة من الملفات العالقة، من بينها تطبيق اتفاق 6 فبراير شباط 2021 ومناقشة تفاصيل زيادة في الأجور وإلغاء المساهمة التضامنية وإصلاح المؤسسات العمومية. إلى ذلك قال الجامعي المتخصص في الاقتصاد والخبير بقسم الدراسات بالاتحاد العام التونسي للشغل عبد الرحمن اللاحقة، قال في مجال الأجور والدعم إن رفع الدعم عن المواد الأساسية والمحروقات الذي اقترحته الحكومة في برنامجها الإصلاحي الموجه إلى صندوق النقد الدولي سيتسبب في زيادة معدل الفقر في البلاد بأربع نقاط مئوية وسقوط ما يزيد عن 450 ألف شخص في دائرة الفقر، إضافة إلى مزيد تفقير الفئات التي ترزح تحت خط الفقر. وأضاف اللاحقة خلال ندوة صحفية عقدها اتحاد الشغل حول برنامج الإصلاحات الحكومية للخروج من الأزمة، أضاف بأن نصف نفقات الدعم التي وصلت قيمتها إلى 7 مليارات دينار بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا لا توجه إلى العائلات، وتستفيد منها المؤسسات والمهن الصغرى وغيرها. وبين أن برنامج الاتحاد حول الخيارات البديلة يقترح التقليص من إهدار نفقات الدعم وحصره فقط في مستوى العائلات. وكشف اللاحق عن جملة من التحديات الرئيسية التي تواجهها تونس خلال المرحلة المقبلة على غرار التحكم في المديونية وإعادة تحقيق النمو الذي استقر في حدود 3% عام 2021، رغم تحقيق عديد الاقتصاديات المشابهة لتونس لنسب نمو أعلى وصلت إلى 6%. تترأس الجزائر الاجتماع السادس رفيع المستوى للجنة متابعة تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة بمالي المنبثق عن مسار الجزائر بصفتها رئيسا للوساطة الدولية حول مالي. وينعقد اجتماع اللجنة بباماكو بحضور ممثلي حكومة مالي والحركات الموقعة على الاتفاق، وكذلك عدة وزراء وإطارات سامية ممثلين لبلدان المنطقة والشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف لجمهورية مالي. وقد ترأس وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمضان العممرة الخميس بباماكو في مالي برفقة نظيره المالي عبد الله ديوب أشغال الدورة 18 للجنة الثنائية الاستراتيجية الجزائرية المالية. وحسب بيان للوزارة فإن أشغال هذه الدورة التي يأتي انعقادها تمديدا للزيارة التي أجراها مؤخرا الوزير المالي إلى الجزائر قد سمحت للطرفين ببحث في جو أخوي وفي إطار تشاور وتنسيق مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك والمتعلقة بتعزيز العلاقات الثنائية وتنفيذ اتفاق السلم والمصالحة بمالي المنبثق عن مسار الجزائر، علاوة على قضايا الساعة على المستويين الإقليمي والدولي. وأشار الوزيران المالي والجزائري بروابط حسن الجوار والأخوة والتضامن التاريخية التي تجمع الجزائر بمالي، كما تباحث الطرفان آفاق تعزيز الحركية الإيجابية للسلم والمصالحة في مالي، علاوة على ترقية نقاط التوافق الاستراتيجية بين الجزائر ومالي حول الأمن في المنطقة وعلى المستويين القاري والدولي. ثمن حزب التجمع الوطني الديمقراطي في الجزائر الإجراءات التي اتخذتها الدولة للتكفل الجدي بالمتضررين وتعويضهم، وذلك جراء الحرائق التي نشبت مؤخرا بعدد من ولايات البلاد. رجي خوري.
الحزب أشاد في بيان بالهبة التضامنية التي أبان عنها الجزائريون من كل أنحاء البلاد ولتعاطفهم مع سكان المناطق المتضررة، بحسب بيان الحزب الذي أشار إلى ضرورة تفعيل المخططات الاستعجالية وأجهزة الإنذار لمواجهة الكوارث والأخطار الكبرى واتخاذ الإجراءات الاستباقية لتجنب بأقصى ما يمكن الأضرار البشرية والمادية. من جهة أخرى، أعرب الحزب عن التزامه بالمساهمة في إنجاح دخول اجتماعي هادئ داعيا إلى التحضير الجيد للدخول المدرسي والجامعي والتكوين الجديد من خلال إشراك كافة مكونات وشركاء القطاعات المعنية. كما نوه أيضا بجهود الجيش الوطني الشعبي وكافة الأسلاك النظامية في حماية الأشخاص والممتلكات العمومية والخاصة والتصدي لكافة أشكال الجريمة ومواجهة كافة الأخطار والتهديدات التي تستهدف النسيج المجتمعي الجزائري والوحدة الوطنية وسلامة التراب الوطني، بحسب بيان حزب التجمع الوطني الديمقراطي. كما ثمن الحزب أيضا كل الخطوات التي يقوم بها الرئيس تبون في السياسة الخارجية بهدف إعادة الجزائر إلى دورها الطبيعي كدولة مؤثرة تعتمد على الحلحلة السلمية لكل النزاعات والأزمات الإقليمية والدولية، معتبرا أن نجاح زيارة الرئيس الفرنسي الأخيرة للجزائر والتعامل معها بالندية اللازمة والدفاع عن الموروث التاريخي للأمة ولأمجادها ورموزها هو ثمرة لهذه السياسة الجديدة المتبعة. كما قال على الصعيد العربي، دعا الحزب إلى ضرورة لم الصف العربي لمواجهة المخططات الدنيئة التي تستهدفها، كما قال، لا سيما القضية الفلسطينية التي تتطلب مزيدا من الدعم الجاد لحماية الشعب الفلسطيني الأعزل ومقدساته من غطرسة الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، بحسب بيان التجمع الوطني الديمقراطي الجزائري. وعلى الصعيد التنظيمي حدد المكتب الوطني للحزب مواعيد تنصيب اللجنة الوطنية للشباب واللجنة الوطنية للمرأة في أقرب الأجل، مشددا على ضرورة إلى هذه العملية الأهمية اللازمة بما يضمن مشاركة واسعة للمرأة والشباب في هياكل الحزب والمشاركة السياسية، بحسب بيان التجمع الوطني الديمقراطي في الجزائر.
لقي 8 أشخاص في مصر مصرعهم يوم الجمعة، وأصيب 56 آخرون إثر حادثي سير، أحدهما تصادم قطار بحافلة شمال البلاد وفق إعلام حكومي. وأفادت وكالة الأنباء الرسمية بأن 5 أشخاص لقوا مصرعهم، وأصيب 46 آخرون في حادث انقلاب أوتوبيس بطريق السويس الجلالة شرقا. وأضافت أنه تم الدفع بأكثر من 50 سيارة إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى السويس العام الحكومي، والتي أعلنت حالة الطوارئ وفق المصدر ذاته. كما أفادت مصادر إعلامية حكومية بأن 3 أشخاص لقوا مصرعهم، وأصيب 10 آخرون بجروح خطيرة إثر تصادم قطار بحافلة أثناء عبورها قضبان السكة الحديدية بالشرقية دلتا النيل. في فلسطين المحتلة أصيب 7 فلسطينيين بالرصاص والعشرات بالاختناق يوم الجمعة جراء مواجهات اندلعت مع الجيش الإسرائيلي في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، وأصيب 7 فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق خلال تفريق الجيش الإسرائيلي مسيرة مناهضة للاستيطان تنظم في البلدة كل يوم جمعة. أعلنت مصادر محلية في أفغانستان يوم الجمعة مقتل 18 شخصا على الأقل، بينهم رجل دين بارز، وإصابة عشرات جراء انفجار بمسجد بمدينة هرات غربا. وقال مسؤول في مركز الإسعاف في هرات في تصريح صحفي إن سيارات الإسعاف نقلت 18 جثة و21 مصابا جراء الانفجار إلى مستشفيات هرات. من جهته أعلن متحدث حركة طالبان ذبيح الله مجاهد في تصريح سقوط عدد من القتلى بينهم رجل الدين البارز مجيب الرحمن أنصاري في انفجار هز مسجد جوزار جاه غربي أفغانستان. وأضاف متحدث طالبان أن حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع بسبب ازدحام المسجد خلال صلاة الجمعة دون أن يحدد عدد الضحايا، ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الانفجار. في تونس تم القضاء على 3 مسلحين من تنظيم جند الخلافة بمحافظة القصرين وسط غرب البلاد بحسب وزارة الدفاع. الوزارة قالت في بيان تمكنت وحدات مشتركة من الجيش والحرس والأمن الوطنيين من القضاء على 3 إرهابيين تابعين لتنظيم جند الخلافة، ويرتبط هذا التنظيم بتنظيم داعش ومسؤول عن عدة هجمات إرهابية بين عامي 2019 و2020 استهدفت مدنيين وأجهزة أمن وفق السلطات التونسية. قالت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو الخميس إن 244 مليون طفل غير ملتحقين بمدارس في العالم، وهو عدد في تراجع متواصل منذ أكثر من 20 عاما، غير أنه لا يزال مقلقا. المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي أفادت في بيان أنه لا يمكن لأحد أن يقبل بهذا الوضع، فالتربية حق ويجب أن نبذل كل ما في وسعنا لنتثبت من احترام هذا الحق لكل طفل. ومن أصل 244 مليون طفل حول العالم غير ملتحقين بمدارس، والذين تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات و18 عاما، يعيش 98 مليون طفل يشكلون حوالي 40% من العدد الإجمالي في إفريقيا جنوب الصحراء، ولا سيما في نيجيريا، ويزيد عددهم على 20 مليون طفل، وأثيوبيا بحوالي 10.5 مليون طفل، وجمهورية الكونغو الديمقراطية بحوالي 6 ملايين، وكينيا 1.8 مليون طفل بحسب أرقام اليونسكو. وبعدما كانت نسبة الفتيات أعلى من الفتيان بين الأطفال غير الملتحقين بمدارس حول العالم عام 2000، أي بمعدل 2.5% في المدارس الابتدائية و 3.9% في المدارس التكميلية والثانوية، لفتت اليونسكو إلى أن التباين تراجع إلى الصفر حتى لو أنه لا تزال هناك فوارق محلية. وفي مقارنتها للموضوع ذكرت اليونسكو أن أكثر من 400 مليون طفل لم يكونوا ملتحقين بمدارس عام 2000، مشيدة بالتقدم الذي تم إحرازه على هذا الصعيد خلال العقدين الأخيرين، حتى لو أن وتيرة هذا التقدم تباطأت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، تقول اليونسكو. ردت الصين على تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان والذي نشر الأربعاء، ووجه جملة من الاتهامات إلى بكين حول الانتهاكات المحتملة التي تستهدف أقلية الويغور المسلمة في إقليم شينجيونغ. روجي خوري.
عبرت الصين عن غضبها إزاء التقرير الأممي الذي توقف بإسهاب عند الانتهاكات المحتملة لبكين في إقليم شينجيونغ الذي تمثل الأقلية المسلمة غالبية سكانه. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن التقرير الذي يقع في حوالي 50 صفحة غير قانوني إطلاقا وغير صالح، وأضاف أن هذا التقرير هو مزيج من المعلومات المضللة وأدات في خدمة استراتيجية الولايات المتحدة والغرب التي تهدف لعرقلة تنمية الصين. كما قال ميشيل باشلي، نفذت في اليوم الأخير من ولايتها والتي استمرت 4 سنوات على رأس المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، نفذت وعدها بنشر الوثيقة في جنيف، ومع أنه لا يكشف أي معلومات أحدث مما هو معروف أساسيا عن الوضع في شينجيونغ، يحمل التقرير ختم الأمم المتحدة للاتهامات الموجهة منذ فترة طويلة ضد السلطات الصينية. وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أشاد بهذا التقرير عن حصول انتهاكات لحقوق الإنسان في منطقة شينجيونغ الصينية، مطالبا بمحاسبة بكين على ما وصفه بأنه إبادة جماعية تتعرض لها أقلية الويغور المسلمة.
وبهذا التقرير مع روجي خوري نكون قد وصلنا إلى نهاية نشرة الأنباء قدمناها لكم من إذاعة الشرق. أشكر لكم حسن المتابعة، وإلى اللقاء في مواعيدنا الإخبارية المقبلة.